الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في أولى حلقات برنامجكم آداب إسلامية، والذي سنتكلم فيه عن شيء من الآداب التي وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة سنذكر شيئا من الآداب التي جاء بها ديننا الحنيف، والتي تختص بالميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل بذلك في كتابه العظيم. هذا الميثاق الذي يكون بين الذكر والأنثى، ألا وهو عقد الزواج أو عقد النكاح. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالزوجان هما نواة الأسرة، والأسرة هي أساس المجتمع، وبصلاح الأسرة صلاح الأمم والشعوب. ولذا كان النكاح من آكد سنن المرسلين، ومن السنن التي رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن الله سبحانه وتعالى يصف الأنبياء والمرسلين بأن لهم أزواجا وذرية، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا الشباب، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. فبالزواج تتكون البيئة الصالحة التي بها تعف النفوس، وبها تصان الأعراض، وبها تحفظ الأنساب. ولذلك من لم يتزوج ووقع والعياذ بالله في أمور محرمة، فهذا يؤدي إلى عدم حفظ الأنساب، وعدم صيانة الأعراض، وعدم إعفاف النفوس. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن الآداب في مسألة الزواج أنه يسن للرجل إذا أراد الزواج أن يختار المرأة الودود الولود البكر ذات الدين والعفاف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأفضل النساء المرأة الصالحة، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك المرأة الصالحة من صفاتها أنها التي تسر زوجها إذا نظر إليها، وتطيع زوجها إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها وفي مالها بما يكره، وهي التي تفعل ما أمرها الله عز وجل به، وتجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ينص على أن خير متاع الدنيا هي المرأة الصالحة. وأما إن كان اختيار المرأة للجمال فقط، أو للنسب فقط، أو للمال فقط، دون الالتفات إلى الدين والخلق الحسن، فهذا والله هو البلاء العظيم، وهذا والله هو الخطب الجسيم. فكم من رجل ظن سعادته مع امرأة ذات جمال أو نسب أو مال، ولم يأبه لمسألة الدين، وإلا به يجد الشقاوة والقلق وسوء المعاملة وعدم الاحترام، والله المستعان. من آداب الزواج إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن الزوج أو الرجل إذا عزم على الخطبة فإنه يشرع له النظر إلى مخطوبته دون خلوة بها، من غير تدليس عليه في زينة أو تجمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا هذا الأمر: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولذلك لا بد علينا أن ننبه على مسألة خطيرة جدا، أن كثيرا من الناس لهم آراء مضمون هذه الآراء هو تحريم ما أباحه الشرع، فحرم بعض الناس النظرة الشرعية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لها من المفاسد ما لها، والشرع لم يأتي بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهنا يجب على ولي المرأة إذا جاء من يخطبها أن يسأل عن حال الخاطب ليعرف ما يخفى من العيوب، وخاصة أن يسأل عن دينه وعن خلقه وأن يسأل عن صلاته، فلا خير في رجل لا يصلي ولو كان أقرب قريب. ومن سئل عن حال رجل، وهنا مسألة خطيرة، من سئل عن حال رجل وجب عليه الصدق في الجواب وعدم كتمان شيء مما له أثر في القبول أو الرفض في مسألة الزواج. فليتق الله من إذا سئل عن صديق له أو سئل عن قريب له فكتم ما يعلم من المساوئ والعيوب من أجل تلك الصداقة أو القرابة. ويجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكرا كانت أو ثيبا، ولا يجوز له إجبارها على من تكره. وإذا تمت الموافقة فليحرص أولياء المرأة على تيسير أمور الزواج، فإن الإسلام الحنيف حث على تيسير المهور، وإذا قل المهر علت المرأة عند بعلها وشرفت مكانتها عند زوجها وزادت بركتها في حياتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ولذلك لو نظرنا إلى أثرياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يغالوا في مهورهم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: تزوجت على وزن نواة من ذهب، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: بارك الله لك. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنهما على درع، وزوج رجلا بما معه من القرآن، وسأل أحد الصحابة: التمس ولو خاتم من حديد. فالمهر لا يدل على قيمة المرأة، فبعض الناس يقول إن كثر المهر فهذا دليل على قيمة المرأة، لا والله، فانظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. فالمطلوب من هذا الزواج هو البركة والسكينة والطمأنينة، لا المطلوب هو الإسراف والبطر والمفاخرة بين الناس. فكم والله رأينا ورأيتم إخواني وأخواتي من زواجات حدثت بذل فيها المال الكثير في المهور وغير ذلك، فما يمر على هذا الزواج إلا أشهر معدودة فإذا بالزوجين يفترقان. والمهر الذي يعطيه الرجل للمرأة هو حق لها. يقول سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المال من المرأة، لا الأب ولا الأم ولا الولي ولا الزوج ولا غيرهم. ويجب أن يقابل الزوجان نعمة الزواج بالشكران لا بالكفران. فالزواج والله الذي لا إله إلا هو نعمة عظيمة، وهذه الليلة ليلة الزفاف ليلة امتن الله على الزوجين بها. فكم من رجل ليس لديه الطول والقدرة على مؤن الزواج، وكم من فتاة أصبحت عانسا في بيت أهلها ولم يطرق الخطاب بابها. فالزواج نعمة عظيمة يجب أن تقابل بالشكر لا بالكفر. والله عز وجل قد وعد بالزيادة للشاكرين ووعد بالعذاب للجاحدين. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فلا يغلبنكم الشيطان في هذه الليلة فيوقعكم فيما لا يرضي الله عز وجل، سواء أنتم أيها الرجال أو أن تسمحوا لمن تحت ولايتكم بذلك. وليعلم أن الإسلام جاء آمرا بستر المرأة حاضا على الحياء والعفاف، وبعض النساء والعياذ بالله يقعن في المحرمات في مواطن الفرح، فهذه تجوز لنفسها ما ضاق من الثياب، وهذه تجوز لنفسها أن تلبس ما رق من الثياب مما يظهر ما تحته. ومن النساء من تقصر الثياب حتى يبدو الفخذ، ومن النساء من لا تستر أعلى جسدها، والنساء يتفنن في ذلك والله المستعان. بل ومن النساء من تكشف عورتها لامرأة أخرى لإزالة خوافي شعر جسدها، وهذا منكر غليظ ومحرم والعياذ بالله. ولتحذر المرأة من الخيلاء في الملبس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والمسلمة المرأة المسلمة متميزة بزينتها وملبسها وشعرها، بعيدة عن تشبهها بالرجال أو تشبهها بغير المسلمات، وتشبهها بغير جنسها يعرضها للوعيد، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وأما حاجب العينين فهو زينة من رب العالمين، وبعض النساء تعمد إلى إزالة هذه الزينة فتنتف حاجبها، وقد لعن الله عز وجل من أزالت شعر حاجبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ولا بد أن نعلم أن الرجل محرم عليه رؤية المرأة الأجنبية، سواء كان في حفل الزفاف أو في غير ذلك. والمقصود بالأجنبية هي المرأة التي ليست من محارمه، فابنة العم ليست من محارمه فهي أجنبية، وزوجة العم أجنبية، وزوجة الأخ أجنبية، وهكذا. ودخول الزوج ليلة الزفاف على النساء الأجانب وجلوسه على هذه المنصة مع زوجته وهو يرى النساء أمامه بكامل زينتهن، فهذه والله عادة سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، ولا يثمر هذا العمل إلا العواقب السيئة. فانظروا الناظر للزوجين من الحضور ما بين أمرين: إما أن يكون شامتا في الخلقة فيقولون انظر إلى خلقة الرجل أو إلى خلقة المرأة، أو يكون حاسد على هذه النعمة العظيمة. ولا بد أن نعرف أن هناك من الأمور التي انتشرت في حفلات الزفاف، ألا وهي المعازف والغناء. فالمعازف والغناء حرام بالاتفاق على الرجال وعلى النساء، فالرجال يأتون بالطبول والمعازف إلى آخر ذلك، والنساء يستأجرن التي تضرب بالدفوف والطبول والمعازف وغير ذلك، فيلهون باللهو إلى ساعات متأخرة من الليل. وفي أحكام الإسلام ولله الحمد غنية عن الحرام، وديننا الذي أباحه الله أو الذي شرعه الله عز وجل ديننا الحنيف أباح ضرب الدف فقط للنساء خاصة دون الرجال، وأن يكون بكلام لا محذور فيه. ولا بد أن نحذر من تصوير النساء خاصة، فهذا والله هو الداء العضال والمنكر العظيم، فهو يجني مفاسد وخيمة. فكم كشف من ستر امرأة عفيفة، وكم نشر من أسرار امرأة شريفة. تصور المرأة نفسها ويصورونها في هذه الحفلات، فتنتشر هذه الصور عند الرجال في بيوت المحارم وغير المحارم، فبعضهم ينظر خلسة من غير أن تعرف النساء بذلك، وهم يظنون أنهن قد أخفين هذه الصور والعياذ بالله. فتنكشف عورات النساء والله المستعان. والأب اللبيب هو الذي يمنع زوجته وبناته من ورود أماكن التصوير. وكذا السماح للنساء أن يخرجن من بيوتهن متطيبات فيشم رائحة طيبها السائق في السيارة أو الرجال عند مرورها عليهم، وهذا بلا شك حرام. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. وليحرص أصحاب الوليمة من أهل الزوج ومن أهل الزوجة على عدم الإسراف في هذه الولائم التي توجد في حفلات الزفاف، فالاقتصاد في ذلك هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تصف صفية رضي الله تعالى عنها وليمة النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وعلى الرجال والنساء الإذعان لأوامر الله عز وجل والتأدب بأدب الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامجكم آداب إسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.